بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي الباب 13 في نزول الله إلى السماء الدنيا، وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن صفة النزول جاءت عن 28 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نزول حقيقي يليق بجلال الله وعظمته. بماذا حرف المعطلة صفة النزول؟ لهم تحريفات، قال بعضهم ينزل أمره، وقال بعضهم تنزل ملائكته أو ملك من ملائكته، وبعضهم قال تنزل رحمته، وهذا تحريف. رد عليه الشيخ رحمه الله تعالى من 4 أوجه. الوجه الأول أن هذا مخالف لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث أضاف النزول إلى الله فقال ينزل ربنا، ولم يقل ينزل أمره، ولم يقل أيضا تنزل رحمته، فأضاف النزول إليه. والشيء إنما يضاف إلى من وقع منه أو قام به، فصرفه عن هذا الظاهر يعتبر تحريفا. الوجه الثاني يعني تفسيره بنزول الأمر أو نزول الملك أو نزول الرحمة يقتضي أن هناك حذفا في الكلام، والأصل عدم، الأصل عدم الحذف. أيضا أي نعم، أن نزول أمر الله ورحمته نعم لا يختص ب ثلث الليل الآخر، لا يختص بثلث الليل الآخر، فرحمة الله تنزل في أي وقت من الأوقات على حسب ما تقتضيه حكمة الله. وهكذا أيضا أمر الله عز وجل ينزل في الليل والنهار، فلا اختصاص لآخر الليل بالنزول على هذا. يعني لو سلمنا لهم أن المراد به الأمر والرحمة، فما هو ما هي الميزة لنزول ذلك في آخر الليل؟ لو قالوا المقصود نزول أمر خاص أو ملك خاص أو رحمة خاصة، كيف يجاب عليهم؟
أن هذا ينزل إلى السماء الدنيا وما
يفيد شيء. أي نعم، ما الفائدة في نزول رحمة إلى السماء الدنيا ولا تصل إلى الأرض؟ ماذا يستفيد منها العباد؟ فكل هذا يدل على أن تأويل صفة النزول إلى نزول الرحمة أو نزول الملك أن هذا من التحريف. أيضا الوجه الرابع أن في الحديث فيقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ولا يمكن أن يقول هذا ملك من ملائكة الله نعم، ولا أن يكون قائل هذا، لا يمكن أن يكون قائل هذا سوى الله سبحانه وتعالى. فآخر الحديث يدل على بطلان تحريفهم بأن المراد نزول الأمر أو نزول الملك أو نزول الرحمة، لأن فيه من يسألني فأعطيه، لا يمكن أن يقول ملك من ملائكة الله هذا الكلام. وما الجمع بين نصوص العلو، علو الله تعالى، وبين الأحاديث الواردة في نزوله إلى السماء الدنيا؟ ها؟ أن النصوص جمعت بينهما، والنصوص لا يمكن أن تجمع بين مستحيلات أو متناقضات. الوجه الثاني محمد أن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فليس نزوله كنزول المخلوقين حتى يقال إنه ينافي علوه ويناقضه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الباب الرابع عشر في إثبات الوجه لله تعالى. قال: مذهب أهل السنة والجماعة أن لله وجها حقيقيا يليق به موصوفا بالجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صفة عائدة على الوجه. وقد دل على ثبوته لله تعالى الكتاب والسنة، يعني على ثبوت الوجه. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فوصف الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، حديث عمار بن ياسر في سنن النسائي وصحيح ابن حبان، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. متى عهدنا بهذا الحديث؟ نعم، بالجمعة قبل الماضية كانت محاضرة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله حول هذا الحديث. قال: فوجه الله تعالى من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، ولا يصح تحريف معناه إلى الثواب لوجوه منها. الوجه من الصفات التي يثبتها أهل السنة والجماعة ويثبتها السلف، وإنما ينفي هذه الصفة المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. فسائر المعطلة على نفي هذه الصفة، حتى الكلابية والماتريدية ينفون ما يسمى بالصفات الخبرية. الصفات الخبرية التي يتوقف ثباتها على الخبر، لا يمكن أن تدرك بالعقل. وبعضهم يعبر عن هذه الصفات بأنها التي مسماها بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد، فيقيدون بهذا، يقولون التي مسماها بالنسبة لنا أي بالنسبة للمخلوق، لأنه لا يعبر في حق الله عز وجل بهذا التعبير، لا يقال في حق الله عز وجل أبعاد وأجزاء، وإنما في حق المخلوق يقال أبعاد وأجزاء، ولا يعبر بهذا التعبير في حق الله عز وجل. فبعضهم يقول التي مسماها بالنسبة لنا. على كل هذه الصفات ينفونها ويأتون بعبارات ظاهرها لمن لم يفهمها السلامة، ويتتضمن نفي الصفات. فمما يعبرون به في كتب العقائد التي يؤلفونها يقولون: سبحان من يتنزه عن الأبعاض والأغراض والأعراض. هذه تجدها في عبارات معطلة كثيرا، لا سيما الأشاعرة والماتريدية، ويلهجون بهذا. العامي والذي ما عنده علم يسمع هذا الكلام يقول: الله عز وجل منزه عن الأبعاض والأغراض، يظن أن المراد بالأغراض الحاجات والاحتياج، وأن الأعراض يعني ما يعرض للشخص من الآفات ونحو ذلك. نعم، والأبعاض أيضا من التبعيض والتجزؤ، فيظن أنهم يريدون بذلك بهذه معان حسنة، وهم لا يريدون ذلك، وإنما يريدون بالأبعاض سبحان من يتنزه عن الأبعاض، يريدون بذلك نفي الصفات الخبرية كالوجه واليدين والقدمين والكف وسائر الصفات التي ثبتت لله سبحانه وتعالى، يسمونها أبعاضا من أجل تنفير الناس عن إثباتها. والأغراض يقصدون بها الحكمة، فينفون عن الله سبحانه وتعالى الحكمة في أفعاله، ينفون عنه الحكمة في شرعه وفي خلقه، ويعبرون بالأغراض يعني أن الحكمة عبارة عن غرض. لماذا؟ لأجل أن ينفر الناس عن إثبات ذلك. فالذي يسمع الأغراض يقول الذي يفعل لغرض هو ناقص محتاج، يحتاج أن يتكمل بهذا الغرض الذي يعمل له، والله منزه عن هذا المعنى. لكن هم لا يقولون بهذا، وإنما يريدون بذلك نفي الحكمة، فيسمون الحكمة غرضا، ويعرضون عن الألفاظ التي جاءت بها الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ويستبدلونها بألفاظ مجملة من أجل أن يدخلوا في تلك الألفاظ المجملة الباطل الذي يدعون إليه من خلال ألفاظ مجملة لا تتميز للعام وللمبتدئ في طلب العلم مثلا إلا إذا كان قد علمها. ولذلك يقرر أهل العلم أن مثل هذه الألفاظ المجملة لا يسلم السني القول بنفيها ولا بإثباتها حتى يستفصل في معناها، وهذا قد مر معنا تقريره مرارا في دروس ماضية، مثل الجسم، مثل الحيز، مثل الجهة، مثل أيضا التركيب وغير ذلك، وهكذا الجوهر وغير ذلك من الألفاظ المجملة التي لم يدل الدليل على إثباتها ولا على نفيها، والمعطلة يضمنونها معان باطلة. فمثل هذا اللفظ يقولون يتنزه عن الأبعاض. إيش الأبعاض؟ الأبعاض يريدون صفات خبرية مثل الوجه واليد والقدم نحو ذلك، والأغراض يريدون بها الحكمة، فينفون عن الله سبحانه وتعالى الحكمة في أفعاله، في خلقه، في شرعه، وهكذا أيضا الأعراض، يقصدون بالأعراض الصفات الفعلية مثل الغضب، مثل المحبة، مثل الرضا، هذه الصفات الفعلية التي متعلقة بالمشيئة. فيقول الله عز وجل يتنزه عن الأعراض. الذي يسمع الأعراض يظن المراد بالأعراض الآفات، وهم يريدون بذلك الصفات الفعلية كما سمعتها. ومن جملة الصفات الخبرية التي يضمنونها في الأبعاد الوجه، فينفون عن الله سبحانه وتعالى صفة الوجه، ويحرفون النصوص الواردة في الوجه إلى أن المراد بها الثواب. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قالوا يبقى ثواب ربك. و يعني نحو ذلك من التحريفات التي يسلطون بها على الأدلة الواردة في صفة الوجه. ويبقى وجه ربك قالوا الثواب، كل شيء إلا هالك إلا وجهه، قالوا إلا ما أريد به وجهه، ونحو ذلك من التأويلات. قال ولا يصح تحريف معناه إلى الثواب لوجوه، منها أولا أنه خلاف ظاهر النص، وما كان مخالفا لظاهر النص فإنه يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك. يعني صرف النص عن ظاهره كما تقرر لا بد أن يكون عليه دليل، وهو المسمى عند علماء البلاغة بالقرينة. فإذا لم يجد دليل يدل على صرف الله عن ظاهره، كان صرفه عن ظاهره من باب إيش؟ من باب التحريف، من باب التحريف. وإن وجد الدليل الذي يدل على صرفه عن ظاهره يكون من باب التفسير. فهؤلاء يصرفون ألفاظ نصوص صفات عن ظواهرها من غير أدلة، فيقولون بل يداه مبسوطتان بيد النعمة، ويبقى وجه ربك قالوا ثواب ربك، وهكذا، وكلم الله موسى تكليما قالوا جرح قلبه بالمواعظ والحكم، الرحمن العرش استوى قالوا استولى. ما هي أدلتكم يا قوم؟ ما عندهم أدلة إلا أنهم يقولون لو أثبتنا هذه الصفات يلزم من ذلك التمثيل، ونحو ذلك من الفلسفة الباطلة. قال أول أنه خلاف ظاهر النص، وما كان مخالفا لظاهر النص فإنه يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك. ثانيا أن هذا الوجه ورد في النصوص مضافا إلى الله تعالى، والمضاف إلى الله إما أن يكون شيئا قائما بنفسه، وإما أن يكون غير قائم بنفسه. يعني المضاف إلى الله سبحانه وتعالى قسمان، إما عين قائمة بنفسها كما سيأتي كبيت الله وناقة الله، أعيان قائمة بأنفسها، فتكون إضافتها إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وإما أن يكون وصفا غير قائم بنفسه فيكون إضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف عليه السلام. قال فإن كان قائما بنفسه فهو مخلوق وليس من صفاته كبيت الله البيت أضيف إلى الله سبحانه، قال الله عز وجل وطهر بيتي للطائفين، بيتي أضاف البيت الحرام إليه، وهذه الإضافة تقتضي التشريف. وهكذا أيضا المساجد عموما، يقال بيوت الله، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، فإضافة هذه البيوت إلى الله من باب إضافة إيش؟ إضافة المخلوق إلى خالق، وهذه الإضافة في التشريف. قال فهو مخلوق وليس من صفاته، كبيت الله وناقة الله، ناقة الله وسقياه، وإنما أضيف إليه إما للتشريف وإما من باب إضافة المملوك والمخلوق إلى مالكه وخالقه. قال عبد الله. وإن كان غير قائم بنفسه، يعني وصف لا يقوم بنفسه، فهو من صفات الله وليس بمخلوق، كعلم الله. العلم هل هو عين قائمة بنفسها أو هو وصف يقوم بغيره؟ وصف يقوم بغيره، ليس عينا قائمة بنفسها، وردت إضافته إلى الله، فتكون باب إضافة إيش؟ الصفة إلى الوصف. ولا يحيطون بشيء من علمه، أضاف العلم إليه، دل ذلك على أن العلم صفة من صفات، لأن العلم ليس عينا قائمة بنفسها. قال وقدرته، وهكذا القدرة، أعوذ بعزة الله وقدرته، إضافة العزة والقدرة إلى الله سبحانه وتعالى باب إضافة الصفة إلى الموصوف. قال وقدرته وعزته، أعوذ بعزة الله وقدرته، حديث من؟
حديث أبي عبد الله
عثمان بن أبي العاص مسلم، ضع يدك على الذي تألم من جسدك. قال وكلامه، والأدلة في إضافة الكلام إليه كثيرة، فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. قال ويده، يد الله فوق أيديهم، هذا أيضا من باب إضافة الصفة الموصوف، لأن اليد ليست عينا قائمة بنفسها وإنما تقوم بإيش؟ بغيرها. فما أضيف إلى الله عز وجل قسمان، إما أعيان قائمة بأنفسها فهذه من إضافة المخلوق إلى خالقه، وإما يعني أشياء لا تقوم بنفسها، قد تكون أعيان قد تكون معاني، المعاني مثل علم الله وقدرة الله، الأعيان مثل يد الله لكنها لا تقوم بنفسها، فتكون باب إضافة الموصوف إلى الصفة إلى الموصوف. قال ويده وعينه، وعينه ولتصنع على عيني تجري بأعيننا، ونحو ذلك. والوجه بلا ريب من هذا النوع، يعني من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فإضافته إلى الله تعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ثالثا أن الثواب مخلوق بائن عن الله تعالى، عندما يقول المراد بالوجه الثواب، الثواب مخلوق بائن منفصل عن الله سبحانه وتعالى، والوجه صفة من صفات الله غير مخلوق ولا بائن، فكيف يفسر هذا بهذا؟ يعني كيف يفسر الوجه الذي هو صفة لا تقوم بنفسها بالثواب الذي هو مخلوق منفصل قائم بنفسه؟ قال رابعا أن ذلك الوجه وصف في النصوص بالجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو عائد على إيش؟ الوجه، لأنه لو كان عائدا على الرب لا لا لقيل إيش؟ ذي، سيقال ذي، يبقى رب وجه ربك ذي، لأن الرب هنا مجرور بالمضاف، وجه مضاف ورب إيش؟ مضاف إليه، فلو كانت الصفة لرب ستكون الآية ذي، لكنها ذو دل على أنها صفة للوجه. قال أن ذلك الوجه وصف في النصوص بالجلال والإكرام، وبأن له نورا يستعاذ به، نور يستعاذ به، يشير إلى حديث عبد الله بن جعفر، حديث الطويل الذي هو في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وأنهم رموا بالحجارة، فلما رجع يعني طلق هائما على وجهه، وصل إلى مكان فدعا بذلك الدعاء المشهور، اللهم إني أشكو إليك ضعف حيلتي ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، وفيه أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وهذا الحديث ضعيف لا يصح، هذا الحديث ضعيف لا يصح في عن عنت بن إسحاق، عن عنت بن إسحاق. قال: والسبحات تحرق ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا جاء في حديث أبي موسى في مسلم، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فسرت السبحات بالضياء والجلال والعظمة. قال: وكل هذه الأوصاف تمنع أن يكون المراد به الثواب، والله أعلم. إذن هذه أربع أوجه تدل على بطلان تحريف معنى الوجه إلى الثواب. تحفظ هذه الأوجه إلى هنا، والحمد لله.